الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق من خره من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا حديث عظيم تضمن عدة جمل. الجملة الأولى أن من الوضوء الاستنشاق والاستنثار، وسيأتي في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق ويتمضمض من غرفة واحدة. والاستنشاق عند كثير من أهل العلم واجب، لهذا الحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أي فليستنشق، وهو إدخال الماء إلى الأنف. وقد جاء في بعضها: ثم لينتثر، وهو هنا أيضا ثم لينتثر، فهذا يسمى الاستنشاق والاستنثار، وحكمه الوجوب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ثم لم يتركه. والأصل في الاستنشاق والاستنثار أنه مرة واحدة، إلا إذا قام من الليل فإنه يستنشق ويستنثر ثلاثا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وأما في بقية الوضوء فيجزئ الاستنشاق والاستنثار مرة واحدة، وهكذا حتى في الوضوء الذي يقوم من النوم، من حيث الإجزاء يجزئ مرة واحدة، ولكن من حيث الواجب وعدم الإثم لا بد من ثلاث مرات. ومن هذه المسألة يتفرع القول في المضمضة، وحكمها حكم الاستنشاق، فالباب واحد، إذ أن الأنف والفم من الوجه، والله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صفة وضوئه الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وهل ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمضمضة؟ أما عند المحققين من الفقهاء فيرونها شاذة، جاءت في حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه: إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال: ومضمض. فاستدل أهل العلم على ثبوت المضمضة بهذه الزيادة، وبعضهم يضعفها بالشذوذ، وقد ذكرها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كالمقر لها. ثم لينتثر وهو إخراج الماء من الأنف. ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو أخذ الجمر أي الحجارة الصغيرة وما في بابها التي هي مثل الجمر، وإتباع النجاسة إياها، فإن أزيلت النجاسة بواحدة كفى، وإن لم تزل فثلاث، وإن لم تزل فيزيد حتى تزول النجاسة، ثم هو مخير إذا أراد أن يأتي بوتر. وأما الثلاث فقد ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، كما في حديث سلمان في مسلم، وفي حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابقني أحجارا أستنقص بها، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يعطيه حجارا يستنقص بها، فجاءه بحجارة فأخذ منها ثلاثة أحجار. وهل المطلوب ثلاثة أحجار أم المطلوب الإيتار في الدلك والإزالة؟ هذا هو الذي يظهر. فلو استخدم منديلا ثلاث مرات كان المنديل واسعا، أو استخدم حجرا ثلاث مرات أو مرتين وجاء بواحد آخر أجزاءه وكان في حكم الثلاث. والأفضل في الاستنجاء والاستجمار أن يكون بالماء، فإنه يزيل العين والأثر، بخلاف الحجر فإنه يزيل العين ويبقى الأثر. وإذا جمع بينهما فقد جاء عن عائشة وغيرها أن الله أثنى على أهل قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا إن قوم كان لنا جيران من اليهود وكانوا يستنقصون بالماء فأخذنا ذلك عنهم، قال فبها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا معشر النساء مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحييهم. والأمر بالاستجمار وترا جاء أيضا في حديث جابر عند مسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. وفي بعض الألفاظ الاستجمار تو ورمي الجمار تو، أي أنها فرادى، والحديث في الصحيح. والاستجمار واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه إزالة للنجاسة. أما إذا لم يستجمر الإنسان ولم يستنقص بالماء أو غيره ربما تلوث الجسم وانبعثت الرائحة الكريهة. قد يقول قائل ما الحكمة في الأمر بالاستجمار وترا مع أنه قد تزول النجاسة بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك؟ يقال الله أعلم بالحكمة، ولكن إن الله وتر يحب الوتر، والوتر في كثير من الأمور شرع في الصلاة وفي رمي الجمار وفي الطواف وفي السعي وأكل التمرات يوم عيد الفطر كان يأكلهن وترا، وهكذا في هذا الموطن. والنهي عن الروثة والعظم لما جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. وإن كان هذه اللفظة قد تكلم عليها أبو الفضل الشهيد رحمه الله في انتقالاته على صحيح مسلم، وهل الاستجمار والاستنجاء يعد من الوضوء؟ ليس من أركانه ولا من شروطه، ولكنه واجب مستقل. إذا ذهب الإنسان إلى الغائط أو الخلاء وجب عليه إزالة النجوى وما هو في بابها. وسيأتي معنا الحديث الذي فيه كان لا يستتر عن بوله، وفي رواية كان لا يتنزه عن بوله، وهو محمول على الأمرين: إما أنه كان لا يستتر من الناس بل يبول أمامهم، وإما أنه كان إذا بال لا يبالي إذا رجع البول على ملابسه وعلى جسمه. وفي الحديث أكثر عذاب القبر في البول. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قد جاء مقيدا عند أبي داود بلفظ: فإذا استيقظ أحدكم من نومه بليل فليغسل يديه ثلاثا. وبهذا وهذه الزيادة أخذ أحمد وغيره من أهل العلم على أن النوم الذي يلزم منه غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء هو نوم الليل دون نوم النهار. وذهب بعضهم، وهو قول الجمهور، إلى أنه في نوم الليل والنهار، ففي نوم النهار يكون مكروها وفي نوم الليل يكون واجبا. قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا بأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. وهل الأمر في هذا الغسل تعبدي أم أنه لإزالة النجاسة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه لإزالة النجاسة، وذهب بعضهم إلى أنه تعبدي. والدليل على ذلك لو أن أحدهم ربط يده بخرقة إلى عرض السرير ثم قام ويقول لنا: هل يجب علي أن أغسل يدي ثلاثا فإني بت وهما مربوطتين، أو أدخلتهما في نوع من البلاستيك أو غير ذلك؟ نقول: يجب عليك الغسل لظاهر الحديث، لظاهر الحديث. وهذه أمور تتلقى بالإيمان والعمل. وهل إذا غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ينجس الماء أم لا ينجس؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينجس، وذهب بعضهم إلى وجوب إراقته، والصحيح الذي عليه العمل أنه لا ينجس، وهو ماء طاهر، إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه لنجاسة وقعت فيه. ويستحب أيضا أن يغسل يديه ثلاثا حتى ولو كان في غير نوم الليل، بل في غير نوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا ثم يتمضمض ويستنثر ثم يغسل وجهه ثلاثا للحديث. ويتعين هذا الغسل أيضا بعد الجنابة، لأن الإنسان قد يصيب يده شيء من ذلك. ولهذا جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة بدأ فغسل فرجه ثم صب على يديه فغسلها ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنثر. والشاهد أنه غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. واستدل من يرى أن المنع لخوف تنجس الماء أنه ذكر الإناء والآنية صغيرة الحجم، كانت آنيتهم صغيرة الحجم، ولعل بعضهم أن ينام، وربما وضعت يده في موطن لا يصلح، لا سيما والناس كانوا لا يستنجون بالماء فيتنجس الماء، هذا إذا تغير بطعم أو ريح أو لون. فقد تضمن الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى الاستنشاق، وخرجنا فيها بالوجوب ويلتحق به المضمضة، والمسألة الثانية الاستجمار، وقيل بالوترية فيه إما وجوبا وإما استحبابا، وهذا القول إنما يتعلق باستخدام الحجارة، أما بالماء فقد يتعذر العد والإحصاء. والمسألة الثالثة غسل اليدين إذا استيقظ من النوم، ويلتحق بذلك إذا كان على جنابه، وهكذا استحبابا في بقية أوقات الوضوء. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا نام لا يدري ما الذي يقع منه، فهو معذور بنومه. ولهذا جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. وفي الحديث من الفوائد اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة، حيث أمرهم بما يؤدي إلى إباحتها، والحديث عام للرجال والنساء وليس خاص بالرجال دون النساء، وإنما جاء اللفظ للأغلبية، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم وهم سيبلغون نساءهم. قال وفي لفظ مسلم: فليستنشق من خريه من الماء، وهو الاستنثار. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. كل هذه المعاني تدل على ما تقدم بيانه. وبهذا ننتهي من هذا الحديث، فيحفظ الحديث الأصل بدون الزيادتين الذي ذكرهما المصنف، لأن الزيادات تشق لا سيما على الأطفال، وكذلك حتى على الكبار الذين ما تعودوا حفظ الأحاديث. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.